السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الناس يتساءلون لماذا لا يحتفل المسلمون المتدينون بليلة رأس السنة وأعياد الميلاد الكريسماس. ولما كان هذا الأمر تحدث بسببه مناكفات ومجادلات في كل عام تقريبا، أردت أن يكون ردي مركزا في تغريدات جامعة حول أعياد الميلاد والكريسماس. التغريدة الأولى: نشهد نحن المسلمين أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين والمرسلين، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن أمه صديقة كانت تأكل معه الطعام، وأنه لم يقتل ولم يصلب، وإنما رفعه الله إليه، وسينزل آخر الزمان ليقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وهو منعوت موصوف عندنا نحن المسلمين بالنبي الكريم الوجيه عبد الله، فسلام عليه في يوم مولده ويوم يموت بعدما ينزل في آخر الزمان، ويوم يبعث يوم القيامة حيا. ثانيا: نبرأ جميعا من كل دين يخالف دين الإسلام وعقيدة الإسلام وشريعة الإسلام، ولا نقر بحال من الأحوال المعتقدات الباطلة كصلب عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، كما لا نقر بقولهم أنه الله أو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثالثا: النصارى يحتفلون كل عام بمولد سيدنا عيسى، لكن وفق الإيمان الأرثوذكسي فهو عندهم مولد الرب يسوع المسيح المخلص، وهو يمثل التجسد، أي أن الله تبارك وتعالى الذي ظهر في جسد المسيح، هكذا يعتقدون في سيدنا عيسى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والمسيح بريء من ذلك. رابعا: طوائف النصارى مختلفة في تاريخ مولده، فالكاثوليك يحتفلون به في اليوم 25 من ديسمبر، والأرثوذكس يحتفلون به في 7 يناير. طب ليه؟ وذلك نتيجة للفرق بين التقويمين، التقويم الغريوغي والتقويم اليوناني. التقويمين دول يا أخواننا فيهم فارق، ولما كان فيهم فارق بيبقى فيه فارق في الإيه؟ في الأيام. هذا هو الذي أحدث الخلاف. وطبعا قصة التقويمين وقصة صحة نسبة التقويمين دي قصة طويلة، لعلنا نعلق عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس عن الفارق بين التقويم الميلادي القبطي وبين التقويم الهجري من ناحية الإسناد ومن ناحية الصحة ومن ناحية التاريخ. خامسا: أما الأول من يناير فهو يوم رأس السنة، وده فارق بين الاحتفال بليلة رأس السنة وبين الاحتفال بأعياد الميلاد. الأول من يناير هو يوم رأس السنة الميلادية حسب التقويم اليوناني، والاحتفال به عادة مجتمعية لا يرتبط بعقيدة ولا بشريعة عند النصارى على التحرير الدقيق، إلا أن بعض الكاثوليك يحتفلون به بذكرى ختان يسوع. سادسا: إطلاق لفظ نصراني على نصارى اليوم المؤمنين بعقيدة التثليث وأن الله هو عيسى ابن مريم وأن عيسى ابن الله أو الذين يعبدون العذراء هو أولى من أن يطلق عليهم لفظ مسيحي، لأن الحقيقة أن المسيحي هو المتبع لسيدنا المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، المؤمن به كرسول من عند الله، بس هو ده المسيحي الذي ينبغي أن يطلق عليه هذا اللصف. التغريدة السابعة: المسيح عليه السلام بريء ممن حرفوا وبدلوا شريعة الله وأشركوا مع الله وجعلوا له الصاحبة والولد وقالوا ما سطره القرآن على لسانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. التغريدة الثامنة: تسمية مريم بالعذراء لا حرج فيه شرعا، فهي عذراء وأشرف من خلق من العذارى ومقدسة مطهرة في كتاب ربنا وفي قلب كل مسلم. تاسعا: من يمت على غير الإسلام فهو كافر مخلد في نار جهنم خالدا فيها أبدا، وقد أجمع على ذلك المسلمون وتواترت بذلك النصوص الصريحة المحكمة التي لا تأويل فيها. عاشرا: الحكم بكفر شخص أو طائفة هو حكم شرعي من الله تبارك وتعالى، وليس لأحد من المخلوقات أن يحكم بكفر أحد لم يكفره الله ولا رسوله، هذه قاعدة ذهبية وفي غاية الأهمية. التغريدة الحادية عشر: الحكم بالكفر لا يعني القتل واستحلال الدم، فإن مجرد الكفر لا يوجب القتل. هقولها كم مرة التغريدة دي. التغريدة بتقول الحكم بالكفر، يعني لما يحكم على إن فلان من الكفار، هذا لا يعني أنني أقول للناس اقتلوه أو استحلوا دمه، فإن مجرد الكفر لا يوجب القتل. التغريدة الثانية عشر: دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا وهو خاتم الأديان، فمن اعتقد أن دينا أفضل منه أو أجاز للناس اتباع دين آخر أو صحح معتقدا آخر فقد كذب الله تعالى، وصاحبه على خطر عظيم قد يصل للخروج من الإسلام، قد يصل للخروج من الإسلام. لذا فالواجب أن يستتاب من ذلك وأن تقام عليه الحجة. التغريدة الثالثة عشر: وضع الإسلام منهجا رائعا رائقا عادلا للتعامل مع الذميين من أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى، ففرق بين الاعتقاد فيهم وموالاتهم في أمور دينهم وبين الإحسان إليهم ومعاملتهم ومعايشتهم بشكل سلمي في أمور الدنيا، وسيأتي معنا التفصيل حول هذه النقطة. التغريدة الرابعة عشر: أمر الله المسلمين جميعا أن يبرؤوا من كفر أهل الكفر ومن شرك أهل الشرك، وحرم الله على المؤمنين محبة أهل الكفر أو محبة أهل الشرك لا سيما المحبة الدينية، وفي نفس الوقت أمر الله تبارك وتعالى المسلمين بالبر بهؤلاء والقسط معهم والعدل معهم، وأباح لهم طعامهم الحلال والزواج من نسائهم، ولم يمنع الشرع من مجاورتهم أو مخالطتهم في وطن واحد، بحيث يجوز للمسلم أن يبيع لهم وأن يشتري منهم وأن يأخذ حقه منهم وأن يأخذوا حقهم منه وأن يؤدي الواجب لهم وأن يؤدوا الواجب لهم. التغريدة 15 وأرجو الانتباه لها جيدا. الحب أنواع. لما نقول كلمة الموالاة أو الحب لازم تاخد بالك من المعنى ده. الحب أنواع: حب ديني أو حب فطري أو حب دنيوي. الحب الديني ما كان لسبب ديني متعلق بالدين، ما كان لسبب ديني متعلق بالدين، زي فلان اللي بيحب فلان في الله. ليه؟ لأن ده أخوه في الإسلام، أخوه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده حب سبب إيه؟ دين. إنما المؤمنون إخوة. الحب الفطري كحب الوالد لإيه؟ لولده، ده شيء فطري. الحب الدنيوي ما كان لسبب دنيوي، كحب المسلم لزوجته. واخد بالك انت ازاي؟ كحب الانسان لانسان تاني بيحسن اليه، وممكن يكون الانسان ده مش مسلم ولا حاجه، صح ولا لا؟ فانت ممكن تكون بتحبه للسبب ده. اما الاول اللي هو الحب، انه الحب الديني، فان كان لسبب يخالف دين الاسلام فيحرم. طيب إذا كان دنيوي أو إذا كان فطري، الحب الدنيوي والحب الفطري ده ما فيش فيهم حرج شرعا، لأنهم لا يتعلقوا بإيه؟ بحكم ديني. التغريدة 16: الله الذي أمر بالبراءة من شرك المشركين أمر ببرهم والعدل معهم والبر حسن الخلق. يعني ما ينفعش أشتم النصارى أو أشتم اليهود بألفاظ مثلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. خلي بالك من ده. وهذا الذي أقوله، الشرط ده مع الذميين غير المحاربين اللي لسه محافظين على العقد الأول والعهد الأول اللي تم وضعه في العمرية مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما المحاربين منهم فله شأن آخر. التغريدة 17: هناك خلط وإشكال وسوء فهم متعمد لقول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. هذه الآية ليست لتصحيح دين هؤلاء وليست إقرارا لهم على معتقداتهم، بل هذه الآية واقعة في سورة سماها الله تبارك وتعالى بسورة إيه؟ الكافرون. أول مطلع الآية، صدر الآية إيه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فمطلعها براءة من الكفر والكافرين. يبقى تاخد بالك من المعنى ده، ويمكن أنا فصلت المعنى ده في خطبة لي بعنوان نبي الإسلام وتقارب الأديان، ستجدها عندك على الموقع وعلى اليوتيوب. التغريدة 18: معنى قول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين لا يقتصر على حرية الاعتقاد وممارسة شعائرهم فقط، وإنما أيضا معناه لكم دينكم الذي تدينون به ولي ديني الذي أدين لله به. لا أخلط ديني بدينكم، بل أنا بريء من شرككم ولا أشارككم فيه وعلي. فلكم أعيادكم الدينية الخاصة بكم ولي أعيادي الدينية الخاصة بي. التغريدة 19: الأعياد. الأعياد جمع عيد، وهي من العود والتكرار واعتياد الناس فيه على أشياء، وما جاءت الشريعة به وبينت نسكه في الشرع الحنيف فهو من جملة العبادات. يبقى الأعياد مش كلها داخلة في هذا الباب، مش داخلة في باب العبادة. عشان كده التغريدة رقم 20 هتفهمك أن الأعياد على أنواع: أعياد دينية إسلامية، وأعياد للمشركين، وأعياد ميلاد ووطنية وغير ذلك. الأعياد الدينية الإسلامية منها ما شرعه الله تبارك وتعالى وشرع فيها نسكا، زي ايه؟ عيد الفطر بيجي امتى؟ بعد الناس بتصوم، صح ولا لا؟ طب وعيد الاضحى بيجي امتى؟ بعد العشر من ذي الحجه والناس بتضحي فيه. يبقى الاعياد الدينيه دي شرع من جمله شرع الله تبارك وتعالى. طيب وفي اعياد دينيه بتكون باعتبار العود والتكرار. زي ايه؟ زي يوم الجمعة، ده بالنسبة للمسلمين عيد أصغر، عيد مصغر، صح ولا لا؟ طيب، ومنها ما يحتفي به المسلمون كل عام كيوم عرفة، يوم عاشوراء، واخد بالك انت ازاي؟ ده بيحتفي به المسلمون لأن فيه خصيصة دينية شرعية خصت هذه الأيام بإيه؟ بالفضل. أما أعياد الميلاد، ودي بقى التغريدة 22، أما أعياد الميلاد وما شابهها فأمر محدث لم يكن زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن زمان أحد من أصحابه، وقد أخطأ من جعل هذا النوع من الأعياد من جملة العادات. التغريدة 23، أعياد غير المسلمين، أعياد المشركين، هي على أنواع. الأول عيد متعلق بعقيدة تخالف عقيدة الإسلام، وده طبعا يحرم الاحتفال به. الثاني عيد متعلق بشريعة غير المسلمين والتي تخالف شريعة الإسلام، فأيضا هذا يحرم الاحتفال به. الثالث عيد عبادة خاصة بهم لا تعرف إلا عندهم وتخالف شريعة الإسلام فيحرم الاحتفال به. الرابع، وهذا هو النوع الرابع من الأعياد لغير المسلمين، عيد عادة، هذه العادة تخصهم ولا تعرف إلا عندهم ولا تخالف شريعة الإسلام، فهذا يكره الاحتفال به ولا يحرم. التغريدة 24، الأعياد العالمية لا سيما المخالفة لديننا وشعائرنا وأفكارنا وأخلاقنا هي من جملة المحدثات. اليوم العالمي للنسوية، اليوم العالمي لخلع الحجاب، اليوم العالمي لكذا، خلي بال حضرتك والله، لأن هذه الأشياء دخيلة ويقصد بها أشياء، فانتبه رحمك الله. التغريدة 25، من الأدلة على ما ذكرنا في التفصيل في هذه الأعياد ما بين دينية وما بين أعياد غير دينية وأعياد خاصة بالمسلمين وأعياد خاصة بغير المسلمين، من الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي آية أخرى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. والمنسك هو العيد، والأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، وهذا الأمر له دلالته والله أعلم. فلكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، أي إننا شرعنا في كل شريعة عيدا ليذكروا اسم الله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى: جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي فاعلوه قاصدوه، فلا ينازعنك في الأمر، أي فلا يجادلونك في الإسلام وفي منسكك، لأنه وحي من عند الله تبارك وتعالى وشريعة من الله، كما جعل الله تبارك وتعالى لهم منسكا في شريعتهم خاص بهم. التغريدة 26، من الأدلة النبوية على تحريم الاحتفال بأعياد غير المسلمين لا سيما الأعياد الدينية العقائدية التي تصطدم بعقيدتنا نحن المسلمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا من التشبه المنهي عنه كما ذكر أئمة أهل العلم. ليه؟ لأن التغريدة 27 هتفهمك أن التشبه على أنواع، التشبه في ديننا على أنواع، منه المحرم وهو التشبه بغير المسلم في أمر يتعلق بعقيدة تخالف عقيدة الإسلام. واحد ماشي فلابس صليب، فبنقول له: أنت بتعمل كده ليه؟ بيقول: والله أصله شكله عجبني، قابلت صاحبي جورج فلقيته لابس النظر ده فعجبني فأنا عملت كده. فنقول له: لا تتشبه بغير المسلم في أمر يتعلق بعقيدة تخالف عقيدة الإسلام. طيب، أيضا من التشبه المنهي عنه المحرم أن تتشبه بعبادة خاصة بهم ليست في الإسلام، زي الناس اللي بتقعد تعمل كده يوجا وحاجات من دي، أو تتشبه بهيئة تتعلق بدين يخالف ما جاء في الإسلام، أو تلبس شعارا خاصا يخالف دين الإسلام، زي الناس اللي بتحط تلبس مثلا لبس بابا نويل أو بتجيب شجرة الكريسماس، خلي بالك ده لا يجوز، ده محرم. أو تفكر وتعتنق أفكار تعادي منهج الإسلام، زي الجماعة بتوع وحدة الأديان، وزي الجماعة اللي بيقول دعوا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان، الجماعة العلمانيين اللادينيين، واخد بالك، وزي الجماعة الشيوعيين والماركسيين والناصريين والقوميين، كل الباكج ده خلي بالك من أفكارهم، لأن فيه كتير منها بيصطدم بالإسلام. التغريدة 28. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على مشروعية الاحتفال بأعيادنا وحرمة الاحتفال بأعياد غيرنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما. والمعنى أن الله أبدلنا بهما عيدين دينيين تقام فيهما الصلاة وتؤدى فيهما النسك، وهما الفطر والأضحى، هما الفطر والأضحى. فكان قول نبينا وفعله ناسخا لكل الأعياد التي تصادم شريعتنا وتخالفها. فخلي بالك من المعنى ده، احنا لنا عيدين والله يا اخوانا، احنا المسلمين لنا عيدين، عيد فطر وعيد أضحى. أرجو الانتباه بقى للتغريدة 29. التغريدة 29: بعد بحث طويل قمت به وسؤال أهل التخصص في مقارنة الأديان وغيرها، لم أقف على تاريخ محدد لمولد سيدنا المسيح عيسى رسول الله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، لا في شريعتنا نحن المسلمين، ولا في التوراة ولا في الإنجيل. قاسية دي، بس دي الحقيقة والله. التغريدة 30: بعض الناس يقولون احنا هنحتفي ونحتفل بمولد سيدنا عيسى قياسا على الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ان هذا القياس قياس غير صحيح، هذا قياس مع الفارق، وقائل هذا مخطئ وقياسه باطل. طب ليه؟ التغريدة 31 هتفهمك. لأن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان مختلفا في تاريخ، إلا أن ذلك قد استند إلى روايات، وإن كانت روايات ضعيفة عند أهل الحديث والأثر. 2، على فرض صحة هذه الروايات، أكثر المحققين على منع تخصيص يوم بعينه للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه لهذا. التغريدة 32: إن جادل مجادل، وما أكثر هؤلاء المجادلين، فقال إنه لا يوجد تاريخ صحيح راجح لمولد سيدنا عيسى عليه السلام. هل هذا صحيح؟ قلنا نعم هذا صحيح، لا يوجد تاريخ صحيح راجح لمولد سيدنا عيسى. فقال لك الكلام اللي أنتم بتقولوه ده كذب مش صح. نقول له لا، كلامنا صح وكله بفضل الله تبارك وتعالى موثق، راجع ذلك في العهدين القديم والجديد، وتعاليم الرسول، وأقوال الرسوليين عند النصارى، راجع كتاب عصر المجامع تأليف كيرولوس الأنطوني إشراف الدكتور ميخائيل ميكسي إسكندر وتحت إشراف الأنبا متأوس أو متأوس، راجع كتاب الناموس الشريف والمصحف العالي المنيف، وقد صرح بذلك أيضا مجمع أفسس كما جاء في كتاب الكنيسة تاريخ الكنيسة الغائب للقس جاد الله نجيب، صفحة 90 وصفحة 91 وصفحة 197 وما بعدها. راجع كمان الكلام حول الاختلاف المسيحي في قضية ميلاد المسيح وغيرها على موقع الأنبا تيكلا هيمانوت. وطبعا تصريحات البابا فرانسيس بابا فيتيكان إن الاحتفال بيوم ميلاد المسيح بدعة وخرافة لا وجود لها في الإنجيل اشتهرت جدا، وحتى إن موقع اليوم السابع نقل هذا التصريح في ديسمبر 2013، فمن أراد أن يراجع فليراجع. التغريدة 33، إن جادل مجادل فقال: لا يمنع كل ما ذكرت من احتفال المسلم بسيدنا عيسى كرسول. قلنا لهم: هذا الذي تقولوه باطل، ورغم بطلان قولكم نقول: سؤال، لما تخصون نبي الله عيسى بذلك وتتناسوا الاحتفال بميلاد الأنبياء الآخرين كنوح وإبراهيم ويونس وموسى وزكريا وإلياس وكل من الصالحين وكل من الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ليه بتحتفلوا بسيدنا عيسى بس؟ طيب اثنين، ليه أنتم ما بتحاولوش تحفروا عشان تعرفوا تواريخ ميلادهم علشان نفرح بهم جميعا؟ يا ليتكم تعرفوا تواريخ ميلادهم حتى نفرح بهم. ولكن جمهور علماء المسلمين استقر على أن النبي الوحيد الذي علم تاريخه تاريخ مولده وليس على سبيل الجزم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وده مش تعصب للنبي عليه السلام، لا، ده كلام المؤرخين وكلام المحدثين. التغريدة 34، حكم ببدعية الاحتفال بمولد السيد المسيح قسيسون ولاهوتيون متخصصون، وذكروا أن الاحتفال بذلك اليوم وتخصيصه بدعة، أي ليس له أصل يستند إليه أو يعول عليه في شريعة وفي عقيدة وفي دين النصارى. التغريدة التي تلي ذلك، التغريدة 35، حكم مشاركة النصارى في الاحتفال بالمولد. أقول أنه لا أعلم أحدا من علماء المسلمين السابقين قالوا بجوازه خلافا للمعاصرين، فجماهيرهم على المنع والتحريم. ولكن وللأسف الشديد بعض الذين يتبعون الهوى وبعض المتصدرين إعلاميا وخايفين على الفتافيت اللي بيرموها لهم في الإعلام أجازوا مشاركة النصارى في الاحتفال بالمولد، مولد سيدنا عيسى، لأسباب فاسدة وعلل واهية لا يعلم لها أصل في دين الله تبارك وتعالى. عشان نفهم ده اسمع معايا كويس جدا التغريدة 36، قال: أعلم أن الاحتفاء والفرح بإيجاد سيدنا عيسى عليه السلام أمر معتبر، لكن بضوابط الشرع وليس بالبدع ولا بالخزعبلات ولا بالخرافات. وكما قال الشاعر: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. التغريدة 37، أجمع العلماء السابقون في القرون المتقدمة على حرمة مشاركة النصارى في الاحتفال بعيد ميلاد الرب عندهم كما يزعمون. وبهذا قال جمهور العلماء المعاصرين. ليه العلماء قالوا كده؟ قالوا: لأن في هذا إقرارا على معتقدهم الباطل، إذ هم يحتفلون في هذا اليوم بعيد ميلاد الرب يسوع المسيح المخلص عندهم. طب إحنا بنعتقد إن سيدنا عيسى الرب المسيح المخلص؟ لا نعتقد بهذا، يبقى عشان كده ما ينفعش إن إحنا نحتفي معهم ولا نحتفل معهم. أما المنحرفون فقهيا بيقولوا بجواز مشاركة المسلمين لغير المسلمين في احتفالاتهم. ليه؟ جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا: والله احنا بنعتقد ان يوم ميلاد المسيح عليه السلام زون يوم بركة وخلاص نحتفل به وكل واحد على نيته. طب الكلام ده انتوا جبتوه منين يا جماعة؟ ليس له اصل شرعي، ليس له مستند حقيقي من كتاب او سنة، ليس هناك قول معتبر للعلماء. امال انتوا قلتوا الكلام ده ليه؟ بنمشي حالنا ماشيين مع الريجة يعني. التغريدة 38 احفظها كويس قوي. وسبب اختلاف العلماء في مسألة جواز المشاركة من منعها اختلافهم، هل الاحتفال إقرار على معتقد فاسد ومشاركة في باطل، أم مشاركة في عمل مباح تتعدد فيه النية، أم هو من باب البر والمعروف؟ أما من قال إنها مشاركة وإعانة على باطل وإقرار لمعتقد فاسد منع وحرم وهو الراجح، وأما من قال إنها مشاركة في عمل مباح تتعدد فيه النية فقسم منهم جوز ذلك باعتبار أن مرد ذلك إلى النية وأن العمل يكون بالنية وهو قول ضعيف مرجوح، وقسم آخر يمنع لأن هذا قد يكون إيهاما أن هؤلاء النصارى على حق وأن معتقدهم صواب، أو يتوهم أصحاب التوراة والإنجيل صحة ما حرفوه وبدلوه منهم. طائفة أخرى تمنع من الاحتفال والمشاركة لئلا يتوهم أحد أتباع النصرانية أننا نصحح معتقدهم وأننا نقرهم على باطلهم وإفكهم، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير المسلمين سلفا وخلفا. التغريدة 39 من الشبهات التي تقال في ذلك أن المشاركة في أعياد غير المسلمين وتهنئتهم فيها من باب المعاملة لا من باب الإقرار. إحنا بس بنعمل الكلام ده علشان إحنا موجودين في بلد واحدة وخلاص، إنما إحنا لا نقرهم على معتقداتهم، وهذا الكلام باطل جملة وتفصيلا، ومن قال ذلك فقد خادع نفسه وأخطأ وأوقع غيره في الضلال. التغريدة 40 من سوغ الاحتفال بعيد غير المسلم المخالف لعقيدة وشريعة الإسلام بحجة أن غير المسلم يهنئ المسلم بعيده فقد أخطأ خطأ عظيما. والله تاخد بالنا، يعني ما ينفعش إن تكون أحكام ربنا مجاملة. أصل هو كان بيهنيني في عيدي فأنا هنيه في عيده، أصل هو جالي في فرحي فأنا هاجيله في فرحه. لا يجوز لمسلم موحد أن يعظم الصنم لأن عابده يدخل المسجد، بل لا بد للمسلم أن يتحقق وأن يتثبت وأن يثبت على قول الله لكم دينكم ولي دين. التغريدة 41 لا شك ولا ريب أن المشاركة في احتفالات غير المسلمين وحضور مجالسهم التي يكفرون فيها بالله تبارك وتعالى كما نعتقد نحن المسلمين، ويشركون مع الله غيره، ويقرؤون فيها كلاما يقرر باطلهم، ويعظمون فيها الصليب، أن كل هذا باطل محرم. ولا ينفع تقولي بقى ده سياسة، ولا ينفع تقولي دي مجاملات، ولا الكلام ده كله، هذا لا يجوز في دين الله. التغريدة 42 لا أعلم على مر الزمان عالما رباني أو ملكا مسلما من ملوك المسلمين الأفاضل ذهب ليشارك النصارى في احتفالاتهم في الكنائس كما لم يثبت تاريخيا أنه قد هنأهم بيومهم هذا، اللهم إلا ما كان في هذه الأيام الغابرة وهذا الواقع السيء المتردي الذي يعيشه المسلمون في حالة من الضعف والوهن والتنازل عن الاعتقاد. التغريدة 43 التهنئة بأعياد غير المسلمين فرع عن المشاركة، فما قيل في تحريم ومنع مشاركة المسلم في الاحتفال بأعياد غير المسلمين يقال أيضا في منع التهنئة بأعيادهم الدينية كعيد القيامة قيامة المسيح وما شابهه، فكلها أعياد دينية لا يجوز لنا أن نحتفل فيها ولا يجوز لنا أن نهنئ غيرنا بها. القول أو التغريدة 44 أرجو أن ينتبه له، أرجو أن ينتبه له جدا 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 جدا، وبالذات للناس اللي بتقعد تجادل. الناس اللي بتقول بجواز الاحتفال بعيد ميلاد سيدنا عيسى من المسلمين، واللي بيقولوا كمان بجواز التهنئة لغير المسلمين في هذا العيد وأمثاله من الأعياد العقائدية، وقعوا في مغالطة منطقية حادة. إيه هي بقى المغالطة دي؟ وهي هل يعتقد عامة مسيحي العالم أن عيسى بشر ولد كسائر البشر والرسل الأنبياء، أم أن ميلاده ميلاد من نوع آخر؟ بالطبع هم لا يعتقدون وفق الإيمان الأرثوذكسي أن عيسى ولد كبقية البشر. أمال هم بيعتقدوا إيه؟ بيقولوا كده في قانون الإيمان الأرثوذكسي، خلي بالك أنا حافظه فهسمعه لك، بيقولوا إيه؟ بيقولوا أنه رب واحد، إنه يسوع المسيح ابن الله الوحيد، إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. ده قانون الإيمان عند مين؟ عند الجماعة النصارى الأرثوذكس. وعليه ببساطة كده الميلاد اللي هو ميلاد سيدنا عيسى عند الناس الطيبين دول، واخد بالك، الميلاد عندهم هو ميلاد التجسد، الميلاد عندهم هو التجسد، أي نزول الإله الروح القدس من السماء إلى رحم السيدة مريم وبقاؤه مدة، ثم ولادة إله كامل، ابن إله كامل. عشان كده كانت الأقانيم الثلاثة بتقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين، ثلاثة آلهة كاملة. والمسيح عندهم هو الله الذي ظهر في الجسد وليس مجرد بشر، واخد بالك. طيب دي نقطة. النقطة الثانية ان التجسد عند النصارى، التجسد، الميلاد، ابن الإله، الإله، الناسوت، اللاهوت، كلها عقائد فلسفية قديمة تضاهي عقائد الهندوس والبوذيين والبابليين وقدماء المصريين. هذه العقائد بقى تعرض الشرع الحنيف في ديننا، تعرض لها القرآن، تعرضت لها السنة، بالإثبات ولا بالإنكار يا أخوانا؟ طبعا بالنفي وبالإنكار، بل شهد القرآن ببطلان هذا المعتقد وحكم على معتقده بالكفر، وتوعد من يعتقده بنار غير خارج منها. يا راجل ده انت راجل بتقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب ازاي هنحط الآيات دي مع قانون الإيمان ده بتاع النصارى، قانون الإيمان الأرثوذكسي؟ صارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. التغريدة 45، يحرم على التجار، الكلام هنا للتجار، يحرم على التجار بيع وشراء وإهداء المتعلقات والهدايا الخاصة بأعياد الميلاد الدينية العقدية التي تخالف عقائد المسلمين، زي إيه؟ زي بابا نويل ونجمة بيت لحم وتمثال الملاك وشجرة الكريسماس، لا سيما أن أكثر هذه الأشياء لها متعلقات بعقائدهم. يعني شجرة الكريسماس دي إخواننا لو أنتوا قعدتوا هتسمعوا مثلا بعض القساوسة بيشرحوا تعلق هذه الشجرة بدم المسيح، فهي أصلا مسألة لها إيه؟ ارتباط عقائدي. فعشان كده هم بيحتفلوا فبيجيبوا شجرة الكريسماس بيعملوا الكلام ده. أنت مالك أنت كراجل مسلم وأنت كراجل بياع بتبيع الكلام ده ليه؟ لأنه بيكسبني، مكسبك في هذا حرام، فانتبه. التغريدة 46، من اعتاد صناعة الفطائر أو شراءها أو أكلها قبل الكريسماس أو بعده فلا حرج عليه إن صنع أو أكل أو باع أو بتاع، ما دام الطعام طيبا حلالا، وإنما الأعمال بالنيات على الراجح. التغريدة 47، ذبائح أهل الكتاب التي يذبحونها في هذا اليوم العلماء قد اختلفوا في حكمها على قولين، منهم المبيح ومنهم غير المبيح. طب سبب اختلافهم ايه؟ قال العلماء: والاختلاف هل هذه الذبائح من ذبائح أهل الكتاب التي أحلها الله في كتابه، أم أنها من جملة ما منع الله؟ على القولين. القول الأول: إن كانت من الحلال الطيب وأريق فيها الدم وذكيت وسمي عليها عند ذبحها وتيقن أنها لم تذبح لغير الله، يبقى هنا تجوز، يجوز بقى أكل الذبيحة دي. طب القول الثاني: إن كانت الذبائح ذبحت احتفالا بالرب يسوع المسيح المخلص كما يزعم النصارى، حينها تحرم، حينها تحرم. والقول القائل بالجواز بالشروط المذكورة هو القول الذي أتدين إلى الله به. التغريدة 48: من كانت له زوجة نصرانية تريد الذهاب للكنيسة للاحتفال بعيدها، لا يحق لزوجها أن يمنعها من ذلك. الله أكبر، وهذا من عدل الإسلام. ليه؟ لأن الله قال: لكم دينكم ولي دين. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يلعبون في أعيادهم لم يمنعهم صلى الله عليه وسلم. 49: ما اعتاده عامة الناس من قول كل سنة وانت طيب في بداية السنة الميلادية، يثبت أم لا يثبت؟ لا، لا يثبت. طب ليه؟ يا إخوانا إحنا مسلمين، السنة اللي عندنا بتبدأ بالعام الهجري بشهر الله المحرم، وبتنتهي بإيه؟ بشهر ذي الحج. إحنا مسلمين لنا ميقات. دول يا جماعة ناس ماشية على التقويم اللي أنا قلته، تقويم التقويمين، تقويم القبطي. فهم لما يقولوا لبعض كل سنة طيبين ده عادة، إنما إحنا لا، لا يجوز لنا ذلك. التغريدة 50: يحرم مشاركة المسلم في احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية التي تقام في الشوارع والنوادي والكافيهات والقرى السياحية. طب ليه؟ هو أنتوا بتروحوا يا أخوانا اللي أنتوا بتروحوا تحتفلوا في النوادي، أنتوا بتروحوا تحتفلوا مثلا، بتجيبوا مثلا المسابح وبتقعدوا تسبحوا ربنا؟ البنت اللي بتبقى خارجة شبه عريانة في اليوم ده بتبقى خارجة وعارفة هيتعمل فيها ايه كويس ولا لأ؟ يعني بيحصل انتهاك للحرمات ولا لأ؟ بيحصل تعاون على الإثم والعدوان؟ بيحصل مشاركة للفساق في فسقهم؟ بيحصل والله يا راجل، ده في شباب وبنات بيقعدوا يرتبوا للأمر ده من السنة للسنة، صح ولا لأ؟ اللي بيعملوا جمعية علشان يجيبوا مخدرات، اللي بيشتروا الكحوليات والخمور من بدري علشان الموضوع ده، اللي بيتفق مع واحدة علشان يزني معها، اللي تتفق مع واحد عشان تقابله في الحرام، انتهاك غير عادي للحرمات، سهر لغاية قبل الفجر ومفيش صلاة فجر. ايه ده يا اخوان؟ ده ايه في الشرع؟ ده اسميه ايه؟ ده اسمه تعاون على الإثم والعدوان. هتقولي بس ليلة رأس السنة انت قلت لنا ان ملهاش علاقة بايه؟ بالاحتفالات بتاعة الكريسماس اللي هي احتفالات النصارى. بس ده مش مبيح ليك، مش مجيز ليك ان انت تحتفي مع الناس وتشارك غير المحترمين وغير المتدينين وغير الافاضل، تشارك معهم في مثل هذا الشر. عشان كده انا عايزك تاخد بالك من ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهرج كهجرة اليه. تعرفت لو قعدت في بيتك امتنعت عن الحرام أنت مأجور في هذا اليوم، وأنت محظوظ. ليه؟ لأن أنت كنت من الناس اللي ربنا عصمهم من الوقوع في الزلل. التغريدة 51: ينبغي استغلال هذه الفترات التي يكثر فيها اللجاج وتكثر فيها المناكفات في بيان عقيدة التوحيد الصافي، وبيان معنى الإيمان بالرسل، وبيان قصة سيدنا عيسى ابن مريم وسيرته الصحيحة. بل وينبغي أن نظهر للعامة أننا نحبه وأننا ندافع عنه وعن أمه الصديقة التي اتهمت بالفاحشة، وأن نصحح المعتقد الخاطئ فيه، وأن ننشر التوحيد الذي دعا إليه. وأن تعقد المجالس والندوات في تفسير سورة مريم وسورة آل عمران، وأن نناقش النصارى وأن ندعوهم إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وأن نبين حقوق غير المسلمين في ديننا وكيف أوصانا بهم الإسلام وجعل لهم من الحقوق الكثير ما التزموا بعهدهم مع المسلمين. هتقول لي طب إيه حقوق غير المسلمين في بلد مسلمة؟ ودي النقطة قبل الأخيرة اللي هختم بها درسنا النهاردة. الحقيقة يا أخواننا أن بعض الناس تريد أن تشوه صورة الإسلام وأن تنال من الإسلام وأن تتهم الإسلام بأبشع التهم، وتحاول إلصاق تهم بالإسلام من باب ما يعرف بالإسلاموفوبيا، مسايرة بقى للموجة العالمية في الحرب على الإسلام. هؤلاء تناسوا أن الله تبارك وتعالى أنزل تشريعات وأحكام تأمرنا بحفظ حقوق غير المسلمين المعاهدين المسالمين، وإن الشرع الحكيم لما قال إن لا يجوز موالاة الرجل الكافر أمرنا ببره والإحسان إليه. يعني إحنا عندنا جهة منفكة، في عندي إن أنا لا أواليه يعني لا أحبه لا أتابعه في مخالفته لديني، ولكن في نفس الوقت لا أظلمه ولا أبخس حقه. قال الله تبارك وتعالى عن برهم والإحسان إليهم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. آيات سورة الممتحنة. والله تعالى قال في مودتهم وموالاتهم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. آيات سورة آل عمران. يبقى الشرع الحنيف صحح المفاهيم، حذرنا من الخلط الذي يقع فيه بعض المسلمين بين تحريم موالاة غير المسلم وبين مشروعية البر والإحسان إليه في التعامل. طيب، كذلك الإسلام حذر من الإفراط والتفريط، حذر من الإفراط في البراء بترك البر والإحسان مع غير المسلمين، وكذلك حذر الإسلام من التفريط في الولاء والمحبة لغير المسلمين. فإحنا عايزين يكون المسلم مسلم وسطي، يبقى المسلم الوسطي فاهم دينه كويس، فاهم معتقده كويس، لا يصحح معتقدات غير المسلمين، ولكن يبر هؤلاء ويحسن إليهم بشرط ألا يكون هذا مما يدل على مودة القلب لهم كمحبتهم والثناء عليهم ثناء يفهم منه مودة القلب لهم أو تعظيم شعائرهم الدينية. وفي ذات الوقت فإن تحريم مودة وموالاة غير المسلمين لا تعني الاعتداء عليهم في أعراضهم وأموالهم، لا تعني التجاوز لما شرعه الله تبارك وتعالى من أحكام البر والإحسان إلى غير المسلمين. برضو أنت ما جاوبتنيش، أنت قاعد تلف وتدور. يا عم أنا عايزك تقول لي 1، 2، 3 حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية. خد يا عم، يقتضي البر والإحسان لغير المسلمين ما يلي: 1، لا يجوز قتل غير المسلم، فمن كان من غير المسلمين بينه وبين المسلمين عهد أو أمان أو ذمة فإنه لا يجوز قتله، بل ولا يجوز الاعتداء على ماله ولا على عرضه. وخلي بالك أنا بتكلم دلوقتي على المعاهد والآمن والذمي مش المحارب. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. والمعاهد من كان بينك وبين عهد، وهذا اللفظ يطلق في العصر الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والله تسمع الحديث ده، الرسول اللي بيقوله أنه بيضطهد غير المسلمين وبيسيئوا إليه في السوشيال ميديا واللجان الإلكترونية بتقعد تنشر صور قبيحة له، شوف الرسول بيقول: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. اثنين، يجوز إعطاء غير المسلم من صدقة النافلة. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خيره يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال القرطبي: والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا. وكذلك من حقوق الأقليات غير المسلمة في الدولة الإسلامية ما نص عليه الفقهاء في كتبهم وتراثهم. تخيل الكتب التراثية دي اللي الناس بيقولوا حرقوه، اللي بعض النصارى بيطلعوا في السوشيال ميديا بيقول لك الكتب التراثية دي هي اللي مودية الناس في داهية. طب شوف بقى الكتب التراثية بتقول ايه عن حقوق غير المسلمين. من حقوق غير المسلمين ثلاثة: حق الإقامة والمواطنة. أربعة: حق الحرية في الاعتقاد. حق الحرية في الاعتقاد. خمسة: حقهم في العدل معهم وعدم ظلمهم. ستة: الحرية في الفكر والرأي مع الانضباط بالقواعد الشرعية. سبعة: الحق في حرية التعليم والعلاج والسكن. ثمانية: حق العمل والتملك. تسعة: الحق في تولي الوظائف الخاصة والعامة عدا الولايات العامة، وهذا يخضع لبعض الضوابط الشرعية. عشرة: حق إبداء الرأي والتفكير والشكوى والتظلم. 11: حق تعليم أبنائهم وتربيتهم التربية الدينية الخاصة بهم. 12: حقهم في تطبيق أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وفق شريعتهم. 13: حق الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة مثل المسلمين. 14: حق التكافل الاجتماعي وحصول غير القادرين على ما يسد حاجاتهم من بيت مال المسلمين. 15: حقهم في معاملة المسلمين لهم بالرحمة والإحسان وعدم ازدرائهم. 16: حقهم في رعاية حق الجار، زيارتهم، عيادة مرضاهم، تقديم الهدايا لهم، عدم إيذائهم، مساعدتهم في حل مشاكلهم. 16: حقهم في أدب الحوار معهم. شوف يا أخي الكلام، بس خلي بالك كويس، لأن التفاصيل مهمة لإزالة اللبس والخلط. أعيد وأؤكد أن الشرع الذي أمر بحسن معاملة غير المسلمين من المعاهدين والذميين أمر أيضا بالنهي عن الموالاة والمودة لغير المسلمين، خاصة فيما يتعلق بجانب الاعتقاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابن أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا ليت هؤلاء الذين ينالون من الإسلام ويصفون دين الإسلام بأنه مصدر الكراهية والإرهاب والتطرف، ليتهم يتفهمون هذه الحقائق، وليت المخدوعين بكلام التحالف العلماني الصليبي ينصفوا من أنفسهم ليتعرفوا على عظمة الإسلام ووجهه المشرق. وأخيرا في مجلسنا هذا وهذه التغريدة الأخيرة في سؤالنا لماذا لا نحتفل بالكريسماس، أقول بعدما ذكرت الزوايا الدينية والعقائدية أذكر شيئا من الجوانب الفكرية والواقعية التي تجعلنا نحرس جانب التوحيد عند المسلمين ونحذر الناس من السلطة العلمانية التي يريدونها بدعوى المواطنة بالمفهوم العلماني. بنقول للناس إخواننا لازم تفهموا كويس هذا التسلسل التاريخي العقدي الفكري. منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الفرق التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ظهرت المقالات المنحرفة التي تبعها الانحرافات التي أضعفت جسد الأمة، وظل الأمر بهذه الطريقة حتى تم إسقاط دولة الخلافة اللي كانوا بيسموها في الإعلام بتاعهم دولة الرجل المريض. حينها تم الإجهاز على المتبقي من جسد الأمة. لما ضعفت الأمة وتفتتت، تسربت بقى الأفكار الإرجائية والتغريبية مما أدى إلى إضعاف المناعة الإيمانية والفكرية للأمة. وهنا نجح الغزو الفكري في اختراق جسد الأمة، وحدث نوع من أنواع الذوبان العقائدي مع غير المسلمين. لما حصل غزو ثقافي وغزو فكري وعولمة ثقافية، حصل نوع من أنواع اختراق المسلمين. أخطر أنواع الاختراق الذي حصل للمسلمين هو الجانب العقائدي. هذا الجانب بيتسلل بنعومة وبخفاء، لا ينتبه كثير من الناس لهم إلا بعد أن يتورطوا في أعمال مخالفة للشرع أو منافية للدين والأخلاق والأعراف الإسلامية. خير نموذج لذلك الغزو وأصدق مثال له تلك الممارسات التي تحدث في ليلة رأس السنة الميلادية وما يعقب في أعياد الميلاد الكريسماس. وإحنا اتكلمنا عن المسألة دي، واتكلمنا عن ملف المشاركة في احتفالات النصارى، وفهمنا الناس الفهم الخاطئ لآيات سورة الممتحنة اللي احنا قلناها، واتكلمنا في هذا الباب. أنا بس عايز أتكلم في نقطة الزوايا الفكرية يا أخوانا بيحصل فيها دايما المشاكل. دايما جماعة بتوع الفلسفة يقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل. دايما الخلافات بيبقى أصلها ولها أصل ومنشأ. عشان كده يا أخوانا لما بيجي واحد يقول لي اللي انت بتقوله ده تشدد، وبعضهم بيقول هو ايه الخلاف يعني يا عم، ما عيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي وكل اللي نبي يصلى عليه. يا اخي ايه اللي انت بتقوله ده؟ قد يظن البعض ان الخلاف هو مجرد إشكالية نظرية معرفية من قبيل الطرف الفكري، لكن الحقيقة ان خطورة الاحتفال بأعياد غير المسلمين تتجلى فيما يلي: 1- الاحتفال بأعياد غير المسلمين يعني وقوع المسلم في هذا المحظور واقتراف المنهي عنه من اختلاط ومجون، وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين يا اخوان. 2- الاحتفال بأعياد النصارى يدمر ما تبقى من عقائد خاصة بالشباب المسلم الصغير، لأن الولد بيحصل له دمور عقائدي، ما عادش فيه حاجة اسمها ولاء ولا براء، وما عادش فيه حاجة اسمها انتماء لخير أمة أخرجت للناس، وما عادش بقى لما يجي الولد النهاردة في الحضانات تاخده وتوديه وتلبسه بابا نويل وتقول له سنة حلوة يا جميل، وبعد كده تيجي تقول له أصل ربنا بيقول قل والله واحد، انت بتعمل في الولد ازدواجية، هو ربنا واحد ولا ايه بالظبط؟ ولهذا كان من العجب أن من المسلمين من يشارك النصارى احتفالهم بميلاد الإله المتجسد ضمن الثالوث المقدس وهو عيد وثني لأمة مثلثة تؤمن أن الرومان قد ضربوا الإله على رأسه وبصقوا على وجهه كما جاء في إنجيل مرقس. 3- الجو الاحتفالي الصاخب يرسخ في أذهان ناشئة المسلمين وعقولهم أن معتقد النصارى صحيح وحق، وهو ده اللي العلمانيين بيقولوه: يا عم احنا عايشين على الأرض هنا، اللي هيحاسب فوق، مفيش حاجة اسمها أن الإسلام صح، ومفيش حاجة اسمها أن اليهودية صح، كله داخل الجنة، كله المسلم داخل الجنة واليهود داخل الجنة والنصارى والملحد داخل الجنة، حاجة كده ايه يعني، ايه حاجة غريبة. فانتبه لهذا التذويب العقائدي من أخطر ما يريده هؤلاء. خامسا، تزداد الخطورة في هذه الاحتفالات لأن كثير من مظاهر الفسوق يبرز: التبرج، السفور، رأس، موسيقى، حفلات، فسق يستوجب غضب الله وإنزال عقوبته، فلينتبه لذلك. سادسا، تطورت مظاهر الاحتفالات بين الشباب إلى درجة أشبه بالجنون والهستيريا: صياح، تقافز في الشوارع، رش مية على بعض، سهر حتى الساعات الأولى من الفجر، استباحة للحرمات، زنا ومخدرات. الشعار كتير من الشباب في الوقت ده: الليلة خمر ونساء، يعني ده دي الكلمة اللي بتتقال ويقعدوا يضحكوا بيها. فانت بتتكلم في كارثة تستوجب سخط الله تبارك وتعالى. نتيجة بقى الحاجات اللي انا قلتها دي ايه؟ التحكم المرحلي الممنهج من الأقلية الدينية للأغلبية المسلمة. ومش بس كده، ده بيحصل بعد كده ابتزاز للمسلمين ورفع سقف المطالب الخاصة بتمكين هؤلاء، حتى إن هؤلاء يصلوا إلى ما لم يكن يحلموا أن يصلوا له. دي كارثة ولا لا؟ دي كارثة. فلينتبه لذلك يا إخوة. ثم الكارثة الثالثة، سهولة التطاول على الإسلام وثوابته وعلمائه ووصف الدين بالتخلف وأنه لا يصلح لعصرنا. والكلام ده بدأ يتقال في الفضائيات علني، بدأ نشوفه في الكومنتات علني، بدأ هؤلاء يخرجوا بقى شيء من اللي جواهم. فالكلام ده خطير، الكلام ده خطير يا أخوانا. رابع حاجة من النتائج بسبب الاحتفالات والتمييع العقائدي اللي احنا عايشينه، انه بيحصل عملية إحلال وإبدال، إحلال العلمانية بدلا من الدين. بيحصل اتباع لسياسة الأرض المحروقة لتعويق مسيرة المصلحين. بيحصل انتفاع لسماسرة الاقتصاد وكبار التجار بملايين الدولارات علشان بيبيعوا في اليوم ده الكحوليات والخمور والبضائع الخاصة بالأعياد. عشان كده الشرع والمصلحين بيقولوا لا، لازم وقفة. الواجب الآن على المصلحين وعقلاء المسلمين أن يتدبروا ما ذكرنا، ليس فقط من النواحي العقائدية والدينية، ولكن أيضا من النواحي الفكرية والواقعية. يا أخوانا إحنا البساط بيتسحب من تحت رجلينا، وهنتفاجئ أن في ولادنا بيتنصروا. أنتوا لازم تاخدوا بالكم أن في أهداف خفية من وراء الترويج لإباحة الاحتفال بالكريسماس وغيره. كذلك الواجب الفوري على الأمة الآن هو الحذر من المشاركة في تلك الاحتفالات وغيرها، وأن يحكموا عقولهم وأن يحفظوا أبناءهم من ذلك، وأن يدركوا الآثار السلبية الكارثية من جراء الترويج والتسويق للمشاركة في هذه الاحتفالات وغيرها. لو أنت مش مصدق كل اللي أنا بقوله ده، بقول لك وبرد عليك ببيت واحد بس، بقول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. عايز أقول يا ريت نفوق ونبطل جدل. ولأي أخ مجادل هسأله كام سؤال كده واختم بيه درس النهاردة. أول حاجة، إذا كان الأخ ده أزهري وبيقول لي أصل أنا سمعت فلان بيبيح الاحتفال والمشاركة، بقوله طيب إيه رأيك في إن الدكتور شوقي علام في بداية توليه لمنصب الإفتاء سئل عن هذا السؤال اللي هو حكم المشاركة والاحتفال، فرد وقال، قال باللفظ كده، قال إن إحنا نهنئ النصارى بأعيادهم الاجتماعية، نهنئهم في أفراحهم ونواسيهم ونعزيهم في أمورهم الاجتماعية ونشاركهم في كل عيد إلا أن يكون هذا العيد عيد يصطدم بعقيدتي أنا. ده كلامه وموجود على اليوتيوب صوت وصوره. برضو عايز اقول، وقبل ان اطرح تساؤلاتي، نفسي ان انت تشوف المقطع ده. ادخل شوف المقطع ده، شوف المقطع بتاع الناس اللي بتروح تحتفي وتحتفل في بعض الاديره وبعض الكنائس، شوف بيحصل لهم ايه، شوف بيتم استلاب دينهم وعقيدتهم ازاي. وبعدين يلي بتجادل، وده بقى سؤال تاني، او المجادل التاني الشخص بقى العلماني واللي عنده لوثة علمانية والدين الانساني الجديد والكلام ده، انا بسألك هو انت ليه بتحتفل بأعياد الكريسماس؟ تقول والله اصلا انا بحتفل لان دول شركاء في الوطن. طيب ليه بتحتفل؟ بتقول والله لان هؤلاء الناس دول عايشين معايا. هتقولي طب هنرد عليك واقول لك طب ما هو في ممكن يهود يبقوا عايشين معانا، صح؟ هتقولي طيب ليه ما بتتكلمش عن جواز تهنئه اليهود بعيد الغفران او عيد الفصح؟ مش اليهود برضو بشر زي النصارى ما هم بشر، صح ولا لا؟ اشمعنى انت بتخص دول بس وبتقول بجواز الاحتفال بمشاركه وما بتقولش هنا؟ طيب اللي بعده، مش احنا مأمورين بالاحسان والبر والقسط زي ما الايه بتقول؟ هتقول لي اه. هقول لك طب ليه يا اللي انت يا ابو قلب حنين كده اللي بتقول انا بحتفل بالجماعه دول على اساس ان انا الين علاقتي بيهم؟ طب ما هو اليهود برضو ممكن تعمل معهم كده. هتقول لي لا اليهود محاربين. هتقول لي اليهود محاربين مقاتلين. هقول لك جميل، طب يعني هم محاربين ومقاتلين في بلدك؟ لا، هم حاربوا في فلسطين وعاملين دلوقتي كوارث. هقول لك صح، خلاص مالكش دعوه باليهود المحاربين، في 8 مليون يهودي خارج فلسطين وهم مواطنون في دول مثل النصارى اقليات، فلماذا لا تذهب لتهنئتهم بعيدهم؟ خاصه طائفه كارتا وهي طائفه معاديه للصهيونيه وضد قيام الكيان الصهيوني، ليه ما بتروحش تهنيهم؟ اذا كانت مشكلتكم مع اليهود ان هي احتلال ارض القدس وفلسطين، ليه انت ما بتهنيش اليهود اللي هم مش ايه؟ اللي مش محتلين. هتقولي لا، هتقولي لا انا ما هنهمش لان الناس دي بتحارب الاسلام. هقول لك جميل جدا، يعني الناس دي بتحارب الاسلام؟ هتقولي اه. هقول لك طيب ايه رايك بقى لما تقرا في التاريخ القديم والحديث وتعرف حقيقه احتلال بعض النصارى لافغانستان والعراق وغيرها من البلاد؟ ها ايه رايك؟ اذا كنت انت ما بتهنيش دول عشان دول محتلين ومحاربين، طب ودول؟ طيب كذلك لما لا تهنئ الهندوسي باحتفالاته بعيد البقرة المقدسة؟ ولما لا تهنئ البوذي ببوذا؟ مش انت راجل بقى قلبك كبير وبتشتغل في الدين الانساني، ليه ما بتعملش كده؟ ماسك في دول ليه بس؟ اذا كانت اجابتك نعم ولا اظن، يبقى انت كده صاحب قاعدة مضطردة. اما اذا كانت اجابتك لا وده الاغلب، فإننا بهذا نكون قد تأكدنا أن منهجكم انتقائي مفضوح، لأن أدلتكم التي تظنونها تسعفكم إذا انطبقت فإنما تنطبق على البوذي واليهودي والهندوسي وعابد الفئران والنصراني والشيعي. ولأن الشيء بالشيء يذكر، ليه ما بتهنوش الشيعة بعيد الغدير وهو اليوم الذي يعتقد الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب فيه عليا رضي الله عنه خليفة من بعده؟ وعلى إثر هذا التنصيب ارتد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جحدوا خلافة علي وولايته كما يزعم الرافضة. انتوا ليه ما بتعملوش كده؟ هتقولي لا، اصل ده ده, ده 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 احتفال قائم على اساس باطل وعقيدة كفرية بتكفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هقول لك ممتاز، يعني انت ما بتحتفلش باعياد الشيعة علشان هي قائمة على تصورات عقائدية باطلة؟ أمال بقى الناس اللي بتقول عيسى هو الله وعيسى ابن الله، ايه رأيك؟ هل هتصحح مذهبهم؟ يبقى العلة اللي انت حرمت تهنئة الشيعة بسببها هي نفس العلة التي حرم علماء الإسلام تهنئة الملل الأخرى بأعيادهم الدينية، لأن تكفير الصحابة عمره ما يكون أعظم من الدعاء أن لله ولد. إخواني في ختام هذا الدرس الماتع أقول نحن بحاجة ماسة إلى مراجعة أنفسنا وإلى تدبر ما قلت في هذه التغريدات، هذه التغريدات التي جمعتها، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال. وهذا المجلس ليس دعوة لإحداث إشكاليات أو فتن طائفية، لا، ولكنه دعوة لوضع الأمور في نصابها. التعايش حاجة والعقائد الدينية والحفاظ عليها حاجة تانية. الحفاظ على أفكارنا من اللوثة العلمانية والاختراق التنصيري حاجة تانية. ده خلاصة هذا المجلس، وقد ذكرت الأحكام في طريق التغريدات علشان الشباب يعرفوا يكتبوها وعشان يعرفوا يستفيدوا بيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يثبتنا على الحق حتى نرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي المسلمين إلى الحق. كذلك فإنا ندعو للنصارى في بلادنا لما لهم علينا من حق الجوار، ندعو الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورهم للحق وأن يهديهم إلى الطريق الصدق. ندعو الله تبارك وتعالى أن يهديهم إلى التوحيد وأن يتوب عليهم من التثليث والشرك. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.